المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لا زال كلامنا في قوله قدس سره والسؤر تابع للحيوان الذي باشره، ويكره سؤر الجلال، ويكره سؤر آكل الجيف مع الخلو عن النجاسة، ويكره سؤر الحائض المتهمة. إلى هنا وصل الكلام. وتكلمنا أمس أن إذا نظرنا عليكم السلام ورحمة الله، إذا نظرنا إلى كلام الماتن فنقول أن مجهولة الحال ملحقة بمن؟ ملحقة بالطاهرة، أو بالأحرى بالمأمونة، لأنه حائض على قسمين، إما أنها متهمة أو مأمونة، فمجهولة الحال بحسب ظاهر العبارة فملحقة بالمأمونة. أما إذا نظرنا إلى الرواية فتكون مجهولة الحال ملحقة بالمتهمة. لذلك قال بعد التنزه عن النجاسة، أو بعدم التنزه، يعني هي متهمة بعدم التنزه عن النجاسة، يعني لا تراعي موضوع النجاسة والطهارة كثيرا، فتسمى بالمتهمة في الشرع. قال وألحق بها المصنف، يعني بالحائض المتهمة، في كتابه البيان كل متهم بها، كل متهم بها يعني متهم بالنجاسة، يعني لم يقتصر المصنف في البيان على أن مكروه صؤر الحائض المتهمة، بل قال من باب تنقيح المناط أنه كل ما هو متهم ومن هو متهم فأيضا ملحق أن سؤره ماذا؟ يكره ومكروه. فإذا كان رجل ولكن متهم لا يبالي في الطهارة والنجاسة، فإذا باشر ماء فهذا يسمى الماء سؤر بحسب التعريف بالأمس، صح؟ فنقول أيضا بحسب ما ذكره في البيان أنه يكره هذا السؤر. ذكرنا سؤال بالأمس أن ما هو المكروه في المقام من السؤر؟ هل يكره شرب السؤر؟ هل يكره توضؤ من السؤر؟ هل يكره مطلق استعمال السؤر؟ ووعد الإخوان بعد ما صمتوا أن يراجعوا في هذه المسألة، لأن كان الصمت والسكوت علامة الرضا. أنا فطلبت من إخوتي وأحبتي المراجعة فأذعنوا وصمتوا ولم يتكلموا، أنا فهمت بحسب ظاهر الحال أنهم قبلوا هذا الطلب. جيد، عندك شيء شيخنا إن شاء الله يا علي؟
في خلاف المسألة.
ممتاز يا علي تفضل.
ولكن بالنسبة إلى الحائض أن أردها للكراهة،
نعم نحن نقول
بالساعة
كرهت الصور.
النصراني واليهودي والكافر مطلقا يعني عندهم في بعضهم الأغلب أفتوا في
نعم. توضؤ يعني المراد من يكره الصور يعني يكره التوضؤ بالصور
تقصد. يحرم التوضؤ
لا بذاك بالكافر تقصد وما شاكل.
نعم يعني في تفريق بين
عليكم السلام ورحمة نعم. الله
كرام هنا في فرق أنه هل إطلاق هنا الاستفادة أو في بمعنى أنه مثلا لمس الاستفادة من الاستحمام أو كذا
نعم
أو الوضوء
نعم ممتاز.
الوضوء عندهم أنه تفريق في رواية مثل بعض الروايات
نعم
حددت نفس الوضوء
ممتاز
نعم. كان المعتبر قال صاحب المحقق الحلبي قال أصلا مطلقا أنه فقط الكافر وأخوين
نعم
النجاسة والبقية ما في هناك عليها فرق.
نعم جيد. هل من ناصر ينصرونا باعتبار المناسبة تفضل شيخ علي.
بيسؤول الجلال
نعم
دولة رواية خاصة بالفرات وكراهية السور الجلال
نعم
العلماء أخذوا المفهوم من رواية أخرى
نعم
مثلا مريوك اللحم
نعم
الإمام يقول سؤول مريوك اللحم يشرب وهو
يتوضأ وفر مفهومها
يعني ما لا يقلعه
نعم
لا يشرب منه ولا يتوضا منه
نعم
وأدخل الجلاد أيضا هو من ما لا يقلعه
نعم
من هذه الجهة يقول أيضا لا مفروش شرب منه
والتوضا
لكن هو بنفسه طاهر ليس نجس الجلاد
نعم
يعني
السؤال كان
أنت أكل لحم وليس لأنه
نجس نعم جميل. الكلام كان بالأمس صبحكم الله بالخير الكلام كان بالأمس أنه يكره سؤر الجلال يكره سؤر آكل الجيف يكره سؤر الحيط يكره سؤر كذا وكذا وكذا كما سيأتي اليوم الأفراد الجديدة. السؤال كان يكره السؤر ما هو المكروه من السؤر الشرب التوضؤ الاستحمام مطلق الاستعمال هذا سؤالك فالجواب عن هذه أريد ما هو المكروه حتى أعرف أنا قال يكره السؤر خب يكره السؤر ما يعني يكره السؤر
ماذا في أسلاف لماذا مخصصة
هي رواية كلام علماء قال العالم الشهيد الأول ويكره سؤر الجلال نحمل على الإطلاق بحسب تعبيرك بأنه يكره سؤر الجلال يعني أي استخدام يعني حتى لو أتيت عليكم السلام تصور معي شيخ أنه الآن موجود ماء قليل فأتى الجلال ووضع مثلا ذنبه أو قدمه أو يده في هذا الماء القليل هو عبارة عن ما شاء الله 200 لتر فأراد صبحكم الله بالخير فأراد الشيخ سلمان صحيح الشيخ سلمان أن يسقي الزرع من هذا الماء مكروه لأنه قلت مطلق استعمال وقسقي الزرع استعمال أو ليس استعمال استعمال هل تلتزم بالكراهة ضروريات تبيح المحظورات معه أي ضرورة في المقام من قال فلنفرض أنه يوجد ماء ما شاء الله وهذا أحد الأوعية الموجودة على كل القدر المتيقن من المسألة أنه بحسب مراجعة الروايات كما قال الشيخ علي وكما قال الشيخ ذكرني بالاسم عبد الهادي أنه بحسب الرواية أن القدر المتيقن من الجلال وغيره إلا الحائض هو الشرب والوضوء أما الحائض فورد فيها خصوص الوضوء ولم يرد فيها كراهة شرب سؤر الحائض فإذا أردنا أن نجمع على طبق ما تقدم من الروايات فلا بد أن نفصل في المسألة فنقول ويكره سؤر الجلال بحسب مفهوم الرواية التي ذكرها الشيخ علي أنه ويكره سؤر الجلال يعني يكره شرب سؤر الجلال والتوضؤ من سؤر الجلال ويكره سؤر الحائض المتهمة يعني يكره التوضؤ من سؤر الحائض المتهمة أما الشرب فغير معلوم إلا أن نلغي الخصوصية لا لا لا، قدر متيقن غير مطلق الاستعمال، لأن الروايات ما بين أمرين، إما الشرب أو التوضؤ. ولم أجد رواية، لم أجد رواية بحسب التتبع تكلمت بنحو الإطلاق أنه مطلق الاستعمال. إن لم تنص فجو الرواية لا أقل هو القدر المتيقن منها أنه الشرب والوضوء لا مطلق الاستعمال. وأنا من يقول أنه كما قلت في المثال أنه إذا وجدنا سؤر جلال أو سؤر آكل الجيف وما شاكل وأردنا أن نسق الزرع، مجرد ما أخذنا ماء الزرع وسقينا الزرع فنقول قد فعلنا مكروها باعتبار أنه مطلق بحسب الدعوة. لم أجد من يدعي ذلك، ولم أجد رواية تنهض لإفادة هذا المعنى.
بنات مولانا بتسلموا أنه على أنا بناء عقلكم رجعنا شوي مش
ممتاز عارف
كلمات الشراء
نعم
يعني ما بتحسم المسألة
جيد. انت 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 شو استفدت شيخ علي؟ انت شو استفدت من كلام الشراح؟
كلمة الشراح مولانا ما بتدوي يعني ما بتعطي جواب
تقريبا. اعطيني شيء هيك اعطوني كلام الشراح يعني مراجع كلمات الشراح. شو انت هيك فهمت؟ شو ممكن تعطيني ولو هيك نتيجة أولية؟ ما بتفيدنا بتروي يعني ما بتعطي الساد درسات. اعطيني 50 60 70 اعطيني احتمال. ممتاز. الشيخ عبد الهادي كمان ذكر شيء مسجله، الشيخ علي ذكر، ما نحن ما نستفيد شو جايين نعمل شيخ علي؟ لا بأس. كان السؤال ان احنا الشيخ علي انه يكره السؤر، ما هو المراد من الكراهة؟ هل مطلق الاستعمال ام خصوص الشرب ام خصوص الوضوء؟ ايه تفضل شيخ.
في احد الشرح ام قايل عن مطلق الاستعمال مستعمل كلمة استعمال
نعم
مش عارف
اطلع استعمال. على كل والله العالم ان مطلق استعمال لا يراد من العباره، والله العالم لا يراد من العباره، لان جو الروايات اذا رجعت الروايات لم تتكلم عن نحو. نحن بالنهايه منطلقين من جو روايات مش منطلقين من لا دليل، صح ام لا؟ جو الرواية إذا ورجعت أكثر من الرواية بين الشرب والوضوء، شرب وضوء شرب وضوء، أن نعمم إلى مطلق استعمال نحتاج إلى دليل لإلغاء خصوصية الشرب والوضوء، صح أم لا؟ والدعوة أنني لم أجد أنه ما يدل على ذلك، لم أجد. قد يكون موجود بس أنا لم أجد، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
صح الجزء الفقهي أشكل على تعريفه بالماء الذي بشره جسم
حيوان. نعم
ما بيقبل.
نعم صح. هذا بدي قدامي.
انتم امبارح نحن شعرنا احنا تبنينا
بالصراحة انه
لا
تبنى
هذا التعليم.
لا نحن قلنا بالامس امبارح ان ما هو المراد من السؤر هنا؟ هل المراد من السؤر هنا هو كما في اللغة هو فضلة الشيء؟ يعني ورد في اللغة ان السؤر هو فضلة الشيء وبقية الشيء، هذه في بعض كتب اللغة. في بعض الكتب الآخر من اللغة قالوا الفضل من المشروب. جينا لهون لا بقية الشيء ولا فضلة المشروب، وجدنا أن السور هو مطلق ما بشره الإنسان الحيوان بأي عضو من أعضاء جسمه. فلذلك أنا قلت أن المراد من سؤر المؤمن شفاء من 70 داء، هذا ذكرته بتذكر بالأمس، أن المراد البقية التي يتركها المؤمن من المأكول أو المشروب على خلاف الموجود.
ما صح بالزبد في تعريف
هذا التعريف، نحن نقول هذا التعريف الموجود لا يتوافق مع ما هو الآن متعارف من أن السؤر هو بقية الشيء. السؤر هو بقية وفضلة الشيء. إذا كان السؤر هو بقية وفضلة الشيء فكيف يكون السؤر هنا هو مطلق ما قليل باشره الحيوان؟ لما قلنا ما أخرجنا الطعام، وكثير من فقهائنا يقول حتى الطعام مشمول. لما قلنا ما قليل ماذا أخرجنا الفضلة؟ مش أخرجنا الفضلة بمعنى أنها غير داخلة، لا داخلة وزيادة. والحال أن السؤر مأخوذ فيه في اللغة كلمة سؤر يعني بقية، فمئتين لتر مش بقية. صور واحد مرة من حد خزان 200 لتر عمل لك بإيده ومشي، صار بهذا التعريف صح أم لا؟ على كل لا، هذا التعريف الاصطلاح الشرعي، هذا المصطلح، مصطلح الفقهاء، المصطلح الشرعي عندهم أنه هو الماء القليل الذي بشر جسم حيوان. أما السؤر في اللغة ليس كذلك، قلت لكم هو بقية المشروب أو فضلة وبقية مطلق المأكول والمشروب. على كل جيد إلى هذا الحد. على مستوى قلت أنك على مستوى التتبع نستطيع أن نركن إلى نتيجة أن التفصيل في المسألة قد يرفع الإشكال، أن في الحائط ذكر الوضوء فنتعبد بالوضوء، في غيره ذكر الوضوء والشرب فنتعبد في الوضوء والشرب، خارج هذا يحتاج إلى دليل، إلا إذا الدعية في المقام الغائل خصوصية، وهذه تحتاج إلى مؤونة، لأن الغاء الخصوصية تحتاج إلى قرينة. على كل
وماذا نتبنى بالنسبة لرد السيطاقين
بالنسبة لموضوع نفس السؤر؟ هو الكلام هيا هو اللي عبوله. والسور هنا قال وهو بقية الماء التي يبقيها الشارب من الماء القليل كما عن جماعة من أهل اللغة، البقية أو بقية المشروب كما عن المعتبر وعن الأزهر اتفاق أهل اللغة أن ما هو المتبقي هذا ما عن جماعة وكذا وكذا. هذا ما نقله السيد طرحين يعني عبورة نحن عم نقول نحن عرفنا هون بهذا التعريف بناء على أن نظره يعني نظر الماتن إلى النجاسة والطهارة، لذلك عرف هذا التعريف الذي هو أعم. يعني كان هم الماتن هذا ذكرته بالأمس أنا امبارح أنه بتقلي ليش عرف هذا التعريف الواسع إلى هذه الدرجة، نقول لأننا نبحث في كتاب الطهارة ونظر الماتن إلى النجاسة والطهارة، فقال ما دون الكر يعني الماء القليل إذا باشره حيوان، من هو هذا الحيوان؟ فيتبع السؤر يعني الذي باشره بحسب الحيوان، إن كان نجسا فنجس، إن كان طاهرا فطاهر، وإن كان مكروه مأكول اللحم فسؤره مكروه. هذه الضابطة اللي أسسها هو.
يعني بالخلاصة السؤر الأول غير السؤر الثاني.
بلى بالخلاصة السؤر هنا بهذا المعنى، هنا شوف التعبير هنا، أما السؤر الذي هو فضلة شيء وبقية شيء لا في محله.
الرواية التي قبلنا الشيخ أننا نفهم داخل في نفس الأحكام، داخل في نفس الأحكام ربما فعرف تعرف جامعة
هو هذا الكلام. المؤمن سؤر المؤمن شفاء من 70 داء، بناء إذا نريد أن ندخل تلك الرواية هنا نقول المؤمن إذا مر بخزان مي قليل ووضع إصبعه فيه أصبح سؤر مؤمن وشفاء من 70 داء. هذا واحد. اثنين، إذا شرب العصير أو الشاي وبقي شيء في الكوب لا يشمله التعريف لأنه ليس ماء وإنما ماء مضاف، صح أم لا؟ هو قال ماء، والظاهر من الماء كلمة الإطلاق. فإذا شربت عصير وبقي بالكبية شق عليه مش سؤر، لا تشمله الرواية بحسب التعريف ترى. فبناء على ذلك أنا قلت هنا عرف بهذه الدائرة الوسيعة. نعم
ولكن قصدي أنا كمان نقبل تعريفه نقبل تعريفه بوالسؤر.
نعم
هذا تابع للحكم الماضي نعم يحكي عنه
جيد. نعم
بس عندما يقول ويكره سؤر الجلال لا نقبل هذا التعريف.
لا احنا لا ويكره سؤر الجلال ساعتها بدك تحاكمه السؤر يعني ما تقدم من تعريف السؤر يعني الجلال سؤر الجلال مش بقية ما تبقى من الجلال من المشروب، صار سؤر الجلال يعني أي ماء قليل باشره الجلال حتى يستقيم المعنى. نعم 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 حتى يستقيم المعنى يصوره قالب واحد. شوف التعبير يعني أرى بس كلام الشهيد الأول، والسؤر تابع للحيوان الذي باشره ويكره سؤر الجلال، بيحكي عن السؤر يعني أعطى ضابط عامة يريد هك أن يقول أعطى ضابط عامة وثم بدأ يفصل. ليش بلش يفصل؟ انتبه في نبت جدا مهمة، بلش يفصل لأنه قال السؤر تابع للحيوان الذي باشره. طب الحيوان الجلال أكل لحمه حلال أم حرام؟
حرام.
من المفترض إذا كان تابع للحيوان بحسب الأكل أن يكون الماء نجس، فلذلك نبه وقال ويكره سؤر الجلال. فلا تتوهم أن تقول نجس، أنا صح أسست قاعدة ولكن من هذه القاعدة استثناءات، أنما هذا مأكول اللحم حرمة مأكول اللحم مكروه وليس بنجس. أكثر بحثه للشهيد الأول. نعم نعم. قال وهو حسن. واستحسن الشارح كلام المصنف في الحاق مطلق متهم بالحائض المتهمة. فكل شخص لا يبالي ذكر كان أم أنثى لا يبالي بالطهارة والنجاسة فسؤره مكروه التوضؤ منه. على كل قال وسؤر البغل والحمار. البغل والحمار مر معكم في الرسالة العملية أنه مأكولة اللحم أم غير مأكولة اللحم؟ مأكولة اللحم إلا أنها على
كراهية
صح؟ جيد. فبناء عليه نقول فبناء على إذا كانت مكروهة أكل اللحم فسؤرها مكروه. قال وسؤر البغل والحمار وهما يعني البغل والحمار سوف نتكلم عنه وهما داخلان في تبعيته للحيوان في الكراهية. شو عم بيقول له؟ عم بيقول له الشهيد الشهيد الثاني للشهيد الأول. عم بيقول له يا شهيد الأول أنت ماذا قلت؟ أن السؤر تابع للحيوان بالأول أول عبارة والسؤر تابع للحيوان. لما قالت هيك دخل البغل والحمار. البغل والحمار لحمه مكروه الأكل فسؤره مكروه. طب ليش عد خصصتهم بالذكر؟ خليهم تحت العامل المذكور. واضح السؤال؟ الشهيد الثاني شو عمله الشهيد الأول؟ شوف وهما داخلان في التبعية للحيوان في الكراهية. شو عم بيقول له؟ يعني أنت ذكرتهم ضمن العام ضمن العنوان العريض أنه الكراهة الحكم السؤر تابع للحيوان والحيوان هذا مكروه أكل لحمه فبناء عليه يكون سؤره مكروه. ليش عد خصصتم بالذكر؟ قال وإنما خصهما بالذكر لتأكد الكراهة فيهما. هذا يكشف ساعة إذن عن السؤال اللي سأله الشيخ طارق أنه لماذا لم يذكر الخيل اللي هو الفرس والحصان؟ ليش ما ذكر الخيل هنا مع أنه الخيل على مستوى الكراهة أيضا مكروه أيضا مكروه. إذا كان المدار على أنه ذكر في العام واندرج في العام الخيل والبغل والحمار فلماذا تركت الخيل وخصصت بالذكر البغل والحمار؟ قال لتأكد الكراهة فيهما. التفت هنا بحث كلمة تأكد إذا بتراجع كلمات الفقهاء عملت حيص وبيص بين الفقهاء إنه التأكد من أين أتى؟ تعرف شو معنى التأكد؟ يعني هذا مكروه وهذا أشد كراهة. هذا معنى تأكد. كما لو مثلا كما لو جاءت رواية أن كل ما يكره أكل لحمه فيكره سؤره ثم أتت رواية خاصة يكره أكل لحم البغال والحمير نقول الجمع بينهما شو بيطلع عنا؟ يكره أكل كل مكروه أكل اللحم يكره سؤر كل مكروه أكل لحمه إلا لا حنقول إلا البغل والحمار فهو أشد كراهة من الأول. هيك الجمع بين الروايات بيصير صح أم لا؟ ولكن سؤال عندنا روايات هيك بتفيد هذا المعنى حتى نستفيد الأشدية؟ يعني بعبارة أخرى من أين أتت الأشدية للبغل والحمار دون الحصان؟
حيوان
تابع للحيوان ممتاز ممتاز.
إذا حتى من حيوان في طرف مثلا الكراهية مثلا والطرف الثاني مثلا عادي إنه مباح فبيلحق الكراهية على أساس البغل فذكر البغل قال إنه من طرف الحمار بيصير مثلا مكروه فعم يعطينا هو مثال عن الجميع إجمالا. فمثلا إذا كان مثلا
يعني الحصار شو هلا؟
كلبه هلا صار الحصار بالأساس مكروه.
إيه يعني مش أشد كراهة؟
لا مكروه مكروه.
والحمار؟
مين؟
والحمار؟
كراهة مكروه أيضا.
سبحان الله أشد كراهة. الحمار أشد كراهة. سؤالنا من أين أتت الأشدية للحمار؟
ما في رواية تؤكد عن البغل والحمار؟
نعم.
ما في رواية تؤكد عن البغل والحمار؟
ما بعرف أنا هجي عم بسألك. جيد التفت حتى نستفيد من الوقت. البحث كما يلي أنه هذه الكراهة هل هي تابعة للحم أم لها دليل خاص؟ يعني بعبارة أخرى نحن عن ماذا نتكلم الآن؟ عن كراهية السؤر واضح البحث عن كراهية السؤر. نحن نقول كراهية سؤر، كراهية أو حكم سؤر البغل والحمار أشد كراهة من حكم سؤر كراهة الحصان، بشكل نتيجة جيد. نقول كراهة سؤر الحصان أخف كراهية من الحمار والبغل، تابع لماذا؟ لدليل خاص، بحسب البحث لا يوجد دليل خاص، إلا أن يقال أن أشدية كراهة السؤر تابعة لأشدية كراهة اللحم. فإن قلنا أن أكل لحم الحمير وأكل لحم البغال، إن قلنا، شوف التعبير، إن قلنا أن أكل لحم الحمير وأكل لحم البغال أشد كراهة من أكل لحم الخيول، فيثبت المطلوب. واضح؟ واضح البحث؟ أشدية الكراهة نبحث عن وجه لذلك، من أين أتت هذه الأشدية؟ والحال أنه معلوم، افتح الرسائل العملية، الخيول والبغال والحمير هودين مكروه أكل لحمهم. إذا رأيت في مكان ما دليل أو فتوى للمشهور تقول أن أكل لحم الحمير والبغال أشد كراهة من أكل لحم الخيول، فيتم المطلوب أنه تبعا لأشدية كراهة اللحم ثبت عندنا ماذا؟ أشدية كراهة السور. واضح إن شاء الله؟ رجعونا إياه لهذا، رجعونا أنه أكل لحم الحمار أشد كراهة من أكل لحم الخيل.
البغل أشد كراهة من الحمار،
جيد ممتاز، جبولنا دليل مستمسك نركن إليه أن أكل لحم الحمار أشد كراهة من أكل لحم الحصان، إذا ثبت ذلك يثبت مطلوب السؤر أشد كراهة أيضا. ثم قال وسؤر الفأرة والحية، الفأرة وقعت في الماء ثم خرجت منه، أصبح هذا يسمى سؤر الفأرة، فأيضا مكروه أن تتوضأ وتشرب منه. والحية أيضا. ثم قال من الشارح وكل ما لا يؤكل لحمه، كل حيوان لا يؤكل لحمه، يعني حرام أكل لحمه، صار شيك مكروه، يعني خرجنا عن موضوع التبعية التي أسسها من الشهيد الأول، لأنه بحسب الفرض إذا كان حرام مفروض يكون نجس، إلا أنه فقط النجس هو نجس العين. فالضابط التي إذا أردنا أن نستخرجها من كلاميهما شهيد الأول والشهيد الثاني، نقول كل حيوان لا يؤكل لحمه مكروه السؤر، وأشد كراهة البغل والحمار. بعد ولكن يوجد حيوان لا يؤكل لحمه إلا أن سؤره ليس بمكروه، ما هو؟ قال إلا الهر، أغيس النور لا يكره سؤره، هذا السنور الهر بيتشري، هذا إذا وقع في الماء ثم خرج قال عليه السلام. صحيحة، صحيح زرارة، شوفوا الصحيحة بتفيد المطلوب ولا لا، مع أنه جابوها في مقام الاستدلال. قال ويشهد له صاحب الزبدة، يقول صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، في كتاب علي عليه السلام أن الهر سبع ولا بأس بسؤره، يقول الإمام لا بأس بسؤره، ثم قال وإني لأستحي من الله عز وجل أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه. بيستحي أمير المؤمنين عليه السلام أن يترك طعام إذا الهر أكل منه. القط نعم، الهر إذا أكل من الطعام لا يتركه أمير المؤمنين عليه السلام لأجل أن أكل منه الهر، يأكل منه أيضا ويستحي من الله أن يتركه. استفيد من هذه الرواية الشريفة أن الهر سؤره غير مكروه. شو رأيك يا شيخ باقروف؟
السؤال هو أنه هل مستحب أو لا؟
نعم بعضهم قرأت له كلمات يقول بالاستحباب، ذهب بعضهم إلى الاستحباب.
أنا رواية هذا عن
لا لا ليس من هذه الرواية، يعني ليس من هذه الرواية، مستنده أنه في النص، ولكن نعم استفاد من هذه الرواية ولا بأس بسؤره، مع أنه هناك بأس بسؤر ما لا يؤكل لحمه، فهذا وإني لأستحي وما شاكل أن الأمير أعطى خصوصية لأغاي هر، فهذا الهر بعض أفتى بالاستحباب أن تأكل من سؤره، ولكن الرواية ماذا قالت؟ أدع طعاما، يعني تبين أن السؤر من فضلة الطعام. وضحت؟ لا ما أسعود لأطوم بالروايات، أنا ما فيش عندنا مجال وسع كتير، بس أولا أيتم جاي
سامحة شيخنا، بس أنا ما أدري يمكن استفادتي كذي.
تفضل.
كل ما يأكل لحمه ولا الهر، يعني إيش حتى السمك اللي لا يأكل لحمه والسمك في الماء
نعم
لا يأكل لحم
جيد،
فيمكن يعني ما أدري في سر السمك أول، يعني لو مثلا
بناء على هذا بناء على هذا التعريف
بل.
نعم حيوان ليس بحيوان،
يعني كل الماء نجس
لا اذا كان ماء قليل، اذا كان ماء قليل نعم كلام بالماء القليل انتفت، اما في البحر نعم حوض، هذا الفازة الموجودة عندك بالبيت موجود فيها السمك مفروض بحسب التعريف حيوان وقع في ماء قليل لا يؤكل لحمه، اذا كان السمك لا يؤكل لحمه هذا ليس له فلس، يعني نعم يشمله، ليش عم تخوفنا يعني ايه يشمله لماذا وجه التخصيص ما هو
ما يعتبر
حيوان لا يؤكل لحمه
ليس له سؤر
حيوان لا لا على التعريف بلا حيوان باشر الماء القليل بجسمه السمك من الحيوان أو ليس من الحيوان؟ من الحيوان لو قال من الدواب فيها ما فيها ولكن قال حيوان، نحن دخلنا الإنسان ما دش ندخل السمك، وأحسن الله إليك وغفر لوالديك، قال وولد الزنا، يعني سؤر ولد الزنا أيضا مكروه، هذا قبل بلوغه، أما بعد البلوغ كلنا يعلم لابد أن يظهر أو يظهر منه الإسلام، إنه قبل البلوغ هو تبع لي للوالدين صح، فإذا كانت أحد إذا كان أحد الأبوين مسلم فيتبع أشرف الأبوين، وإن كان ولد زنا بالآخر عنده أب وعنده أم يعني تولد منهما صح أم لا، ولكن من غير عقد شرعي فنقول زنا، فإذا كان كذلك فإذا كان أحد الأبوين مسلم فقبل البلوغ بالتبعية هو مسلم، فسؤر المسلم ولد الزنا مكروه، بعدما بلغ نقول هل تبقى على الإسلام أم لا، إذا ظهر منه أمارات الإسلام فيبقى سؤره مكروه، أما إذا لا كفر والعياذ بالله أو كان أبواه كافرين فبناء عليه أيضا نقول سؤره للكفر هو عين نجاسة. نعم إيه وولد الزنا بين قبل وبعد، هو لذلك قال قبل البلوغ أو بعد واحد تقصد أنه حتى لو كان كافر قبل وبعد البلوغ نعم، لذلك هو فسره قبل البلوغ نعم وبعده أيضا، ولكن لابد أن يظهر منه واضح واضح من كلامكم، ولكن نقول عندما فصل الشاهد الثاني ليشير إلى هذه النقطة أن قبل البلوغ واضح من كلام الشاهد الأول، بعد البلوغ أيضا داخل ولكن بهذا القيد والأطلاق يشبله بمعنى أنه يظهر منه علامات الإسلام، أنه أصبح اليوم مكلف هو يحدد يريد أن يبقى على الإسلام أم لا صح أم لا، إذا
كانت المحورية للإسلام فرق بين الزنا والابن
العاد، المحورية مو للإسلام، المحورية هنا نقول أنه لابد أن يكون مسلم حتى نقول أنه ليس بكافر، لأن الكافر نجس العين، وهذا صحيح واضح، نحن نقول
في
خدمتك هناك دليل من خارج أن الكافر هو عين نجاسة مثل أخويه صح أم لا، خب انتهينا، فإذا أردنا أن نجمع بين الكافر وأخويه وبين ولد الزنا، ولد الزنا على قسمين، ولد زنا كافر ولد زنا مسلم، إذا كان كافر فتلحقه النجاسة من بركة هذا الدليل، أما إذا كان مسلم نقول سؤره مكروه. الثانية يستحب التباعد بين البئر والبلوع، هلأ طلع الصبورة جيد كتبنيهن قبل الدرس من شان نستفيد من الوقت، هذا الحكم فيه روايات. هذه المسألة الثانية في فيما نحن فيه فيه روايات. في بئر واضح البئر عرفناه سابقا بما لا مزيد عليه. أما البالوعة فقد عرفت كما في الكتاب عرفها بهذا التعريف، التي يرمى فيها ماء نازح، ولكن أكثر الفقهاء سوف تجد في كتبهم أنه عمموا لمطلق بالوعة ترمى فيها النجاسات التي هي الآن فاضل آب وهالحركات اللي مسميها نحن الصرف الصحي. هذه البالوعة أو الجورة الكبيرة، هذا المكان الذي يرمى فيه وترمى فيه النجاسات. إذا كان قريبا من البئر فله عدة حالات، إما أن نعلم الاتصال بينهما، متيته محفورين بالأرض اتفاقا، هذا بئر وهذه بالوعة، إذا علمنا الاتصال بينهما فينجس البئر لا محالة لعلمنا بالاتصال. أما إذا لم نعلم كما سيأتي في آخر هذا البحث، لم نعلم فاستصحاب عدم الاتصال واستصحاب طهارة البئر خلصنا. طيب، استصحاب الطهارة إذا لم نعلم أو علمنا العكس أنه غير متصلين، فنقول ساعة إذن البالوعة والبئر في استحباب في كراهة بالموضوع، قالوا نعم في استحباب وكراهة. فيستحب إذا كانت البلوعة حد البئر، إذا كانت في الأرض الصلبة، الأرض الصلبة غير الرخوة أو الرخوة في اللغة، الأرض الصلبة التي مشتملة على أكثر تكون متكونة من صخور، يعني أكثر المتكون فيها صخور، الرخوة الرمال والتراب. جيد، نقول هذه الأرض الموجود فيها بالوعة وبئر، إن كانت صلبة نقول واحد لا نفرق مباشرة، كان البئر أعلى مساوي أسفل من البالوعة فلا نفرق بمسألة استحباب التباعد بخمس أذرع، والذراع كما قلنا سابقا هو عبارة عن شبرين، يعني ما يعادل 45 سنتيمتر. جيد، فلا بد من التباعد بين البئر والبالوعة في الأرض الصلبة، لا نفرق بين علو ومساواة وانخفاض بينهما بخمس أذرع. وضحت؟ ولكن الانخفاض والعلو لا يلحظ فوهة البئر والبالوعة، وإنما يلحظ القرار، يعني الأرض، يعني حتى تقول البالوعة أعلى أم أوطى أخفض، فلا بد لأن لا تلاحظ ماذا قد يكون الفوهات من عكسه، فوهة البئر أعلى وفوهة البلوعة أخفض، ولكن من حيث القرار تنعكس، تكون هذه أعلى وهذا أخفض. فعم بيقلنا مشان ما يصيرش عندنا اشتباه، الانخفاض والعلو لا ينظر من حيث الفوهة بالباب، وإنما ينظر من حيث القعر. واضح إن شاء الله. فلذلك أقول في الأرض الصلبة يوجد بلوعة يوجد بئر، ننظر إلى القعر، أعلى مساوي أوسط لا إشكال في المقام في استحباب، في استحباب. أما إذا كانوا أقرب من هناك ما في مشكلة، كمشكلة شرعية حرمي وما شاكل ما في. التفت لما منقول موضوع قرب أكثر من خمسة أذرع هذا لا إشكال فيه، ولكن يقول إذا أردت أن تقوم باستحباب معين فلا بد من التباعد بين قعريهما بخمس أذرع. هذا البحث مش أكثر، هذا بالأرض الصلبي. عندنا يا إخوان التفت، عندنا عدة صور، أو عندنا ست صور. شوف هيك كلمة ست، أربع صور تشمل الخمس أذرع وصورتين السبع أذرع. هذا بحثنا. إذا كانت البالوعة والبئر، هذا القعر الملحوظ مش هون، سواء كان أعلى أو أخفض أو مساوي والأرض صلبة، شو بنعمل؟ يستحب التباعد بخمس أذرع. صاروا كم صورة؟ صورة اثنين ثلاثة هيهم مرقمهم صح؟ هذا الخمسة. بعد عندنا صورة، عشان قلنا نحن أربع صور خمس أذرع وصورتين ماذا؟ سبع أذرع. هاو ثلاث صور للخمسة، بعد في صورة هيا. شو هي الصورة؟ هالصورة تقول أما في الأرض الرخوة إذا كان قرار البالوعة، هذا قرار البلوعة أسفل من قرار البئر، يعني هيك أيهما أسفل؟ هذا أسفل، هذه البلوعة. فيستحب التباعد بخمس أيضا. أما إذا انعكست كانت البالوعة أعلى والبئر أسفل أو تساوي وفي الأرض الرخوة بيجوها والسرطان، فبكون سبع أزرع. وضح البحث؟ ما في شيء. هلا هذا الشرع عبارة عملية يعني. شو شخ علي إلي حبيبي زقرني خوفت جاي.
الرابع أسفل من قرار البئر، ما
فرق
بين الثالث والرابع؟
الثالث هنا نقول أرض صلبة، هنا أرض رخوة. واضح الفرق؟ هذا الفرق. جيد. بعد نقرأ لأنه في عنده إضافة صغيرة من دسبة لجهة الشمال، خلينا نقرأها ودي أحسن نتراكم علينا القراءة. قال شوف حنقرأ صارت العبارة تنطق لوحدها. قال يستحب التباعد بين البئر والبالوعة، والبالوعة التي يرمى فيها ماء النازح، وماء النازح هو ماذا؟ متنجس. مش امبارح مرق معنا كنا عم ننزحه وعم نشيل الماء المتنجس. بخمس أذرع في الأرض الصلبة بضم الصاد وسكون اللام، أو تحتية قرار البلوعة عن قرار البئر. هودي شو؟ أو تحتية قرار البلوعة، يعني سواء كانت قرار البلوعة أوطى أعلى مساوي خمس أذرع، وإلا يكن كذلك، يعني وإن لم يكن ما تقدم من الصور الأربعة بأن كانت الأرض رخوة والبالوعة مساوية للبئر أو مرتفعة عنه صورتان فيش غيرهم، فسبع أذرعين. خلص هيو صح؟ هاو درسومها أنت عندك على الكتاب بتطبق على العبارة، ما في شيء جديد. قال وصور المسألة على هذا التقدير ست، يستحب التباعد في أربع منها بخمس أذرع. صحيح. وبشرحنا شو هن الأربعة. قال وهي الصلبة مطلقا أعلى مساوي أسفل، والرخوة مع تحتية البالوعة، هي رقم أربعة، والرخوة مع قرار البالوعة أسفل، يعني تحتية البالوعة عن قرار البئر. وضحت إن شاء الله؟ ممتاز. وبسبع في صورتين وهما المساواة هيها بعد، وارتفاع البالوعة قلنا أعلى وارتفاع، لأنه هنا أخذت أني بالمقسم إذا كان قرار البالوعة اللي هو سبعة. قال وارتفاع البالوعة في الأرض الرخوة. واضح إن شاء الله؟ جيد. لما خلص البحث قال بعد في صورة بدي نبهكم عليها، هذه جديدة لحالة. شو هي؟ قال وفي حكم الفوقية المحسوسة، المحسوسة يعني الخارجية المادية، كما لو كان جبل بهذه الطريقة، البئر هون والبلوعة هون، محسوسة الارتفاع والانخفاض. في حكم الفوقية المحسوسة شو هي اللي بحكمها؟ قال الفوقية بالجهة. كيف يعني؟ قال بأن يكون البئر في جهة الشمال فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض وإن استوى القراران. التفت، كلنا بنعرف عنا شرق عنا غرب عنا شمال وعنا جنوب، صح أم لا؟ عم بيقول في صورة ما ننبهكم عليها ببركة رواية، وهي اتفاقا رواية ضعيفة ولكن أفتى على طبقها لعمل فيها الأصحاب. شو عم بيقول؟ التفت، في بعض الأحيان يكون هكذا، هذا بئر هذه بالوعة، خلينا نفرض هنرسم لحد بعض متساويين القرار. إذا متساويين القرار شو الحكم؟ سبع أذرع. قال إلا في صورة واحدة. شو هي؟ قال إذا كان البئر ببركة رواية ماذا؟ على جهة الشمال. فإذا كان البئر على جهة الشمال فهذه الصورة خاصة تلتحق بالخمسة، فنشيلها من هون. وضحت إن شاء الله؟ يعني هيك، يعني بعض الأحيان مثلا لنقول هلا نحن بنصلي هيك صح؟ هون بالشو اسمه. فالمشرق والمغرب وين؟ صح؟ وين مشرق الشمس؟ إذا نحن نصلي هيك المشرق والمغرب صحيح؟ جيد. شمال جنوب صح؟ جيد. إذا كان البئر هون والبلوعة هون ولكن قرار ماذا؟ متحد يعني على نفس المستوى، لأن البئر على جهة الشمال من البلوعة فماذا يكون؟ لا يأخذ حكم السبعة فيأخذ حكم الخمسة. هذا اللي بدي أقوله، وضحت إن شاء الله. لذلك قال، قال هكذا: وفي حكم الفوقية المحسوسة، الفوقية بالجهة، بأن يكون البئر في جهة الشمال فيكفي الخمس ساعة إذن. ليش؟ نبه، قال: لما ورد من أن مجاري العيون مع مهب الشمال. يعني شو بدي أقول؟ يعني إذا كان البئر على جهة الشمال فمهب مهب العين من إلى، فهو الذي يصب على البلوعة وليس العكس. لذلك الرواية بقرأ لك إياها، للرواية إن شاء الله يكون إلها هنا ذكر مرئت معي بأنه هي. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر ويكون إلى جنبها الكنيف، فقال لي: إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال، وفي نسخة من مهب الشمال. هذه شو يعني؟ هذا استثناء من السبع، إنه مع التساوي مفروض سبعة، إلا أن هنا تساوي، إلا أنه لأن خصوصية البئر من جهة الشمال ومهب العين والعين هي من جهة الشمال، يعني مهب الريح، يعني لما بيهب الريح بيهب من جهة الشمال والبئر موجود، فالماء تأخذ هذا المنحة من الشمال إلى الجنوب. فلهذه الخصوصية بالرواية الله بيعلم شو الملاك، فمنلحقها بالخمسة ما منلحقها بالسبعة. ثم قال: نعم،
ما ملأ التدخل بالرواية؟
نحن نقول 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 بالمفهوم. لما قال الصلبة، لما قال الصلبة حتى هو لاحظ بالعبارة، عبارة الشاهد الأول فيش كلمة رخوة، رجعنا العبارة اقرأ وين كلمة رخوة، دلوني عليها. ما حدا الشاهد الأول ما قال رخوة، قال: وإن لم يكن وإن لا يكن، يعني في مقابل الصلبة الرخوة بالمفهوم. ايه نحن عم نقول اذا الرواية ماذا قالت هذا الكلام، يعني مثلا اكثر من الرواية، تقول الروايات هكذا. الرواية الاولى قال في الرواية الاولى في البئر، سألته كم ادنى ما يكون بين البئر، بئر الماء والبالوعة، فقال: ان كان سهلا فسبع اذرع، لحد الان ما ذكر الصلبة، وان كان جبلا فخمس. يعني ماذا يعني الجبل؟ يعني الفوقية والتحتية. الرواية الاولى. نقرأ رواية تانية: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر، إذا كان فوق البئر فسبعة أذرع، كانت أسفل من البئر فخمسة. هذه أيضا ما فيها صلبة وما فيها رخوة. نقول الرواية الثالثة التي قرأناها قبل شوي، قال: وإن كان الكنيف فوق كذا، وإن كانت تجاه الحذاء القبلة، ومهب الريح. هالرواية الثالثة. الرواية الرابعة، الرواية الرابعة في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر، يتوضأ منها. قال: ليس يكره من قرب، لا من قرب ولا من بعد، يتوضأ منها ويغتسل منها بحسب الروايات، مثل ما تفضل الشيخ علي. نعم، لا، وإن كان في السائل. نحن نقول عندما التفت الآن، عندما لا تأخذ الرواية، يعني على فرض أن الروايات استقصيناها كلها وما وجدنا في الرواية ماذا؟ خصوصية الصلبة والرخوة، فنقول الإفتاء يكون على طبق ما أفتى به الأصحاب. يعني هذا التفريق إذا بتراجع كتاب الشيخ الطوسي، بتشوف الشيخ المفيد، بتشوف كل المتقدمين الصدوق وغير الصدوق، هؤلاء المتقدمين هذا التقسيم موجود عندهم، وبناء على التقسيم موجود عندهم راجع المحقق تبعهم المحقق في ذلك، راجع العلامة في المختلف كذلك، إلى الشهيد الأول إلى الشهيد الثاني. صبحكم الله بالخير شيخ إبراهيم. فبناء عليه نقول، بناء على ما تقدم، إذا لم نجد بعد الاستقصاء، يعني نحن نتبع كل الوسائل في هذا الموضوع، إذا اتبعنا واستقصينا كل الروايات في هذا الموضوع ولم نجد التقسيم بين صلبة ورخوة، فنقول هذا ما بيضرب المطلب، فيكون المطلب تبعا لماذا؟ لما ذهب إليه الأصحاب، يعني مشهور المطع المتقدمين. فالتقسيم بدأ من عندهم. فنقول ساعة إذن فيحتمل أن يكون قد وصلت إليهم رواية تقسم بين هذا، بين الصلب والرخو، ولم تصل إلينا. جيد شيخ علي، إشارة لطيف. الثالثة ثلاث دقائق، ما نستفيد منه ثلاث دقائق، شو ما نعمل، أنت تفضل. قال النجاسة عشرة. هنلاحظ هلأ في بداية البحث أكثر ما ذكر في البداية فقط، يعني هو ثلاث دقائق، أكثر ما ذكر هو الضابطة التي هي مرتكزة في أذهاننا من بركة الرسالة العملية، أن الحيوان على قسمين، إما أن يكون له نفس سائلة أو لا يكون له نفس سائلة، وما يكون له نفس سائلة إما مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وما ليس له نفس سائلة إما مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. فبدأ قال وأما البول والغائط من كل حيوان غير مأكول اللحم، بعد وله نفس سائلة، فضبطتها إنه كيف بدي أعرف هذا البول والغائط نجس أم ليس من أعيان النجاسة؟ نسأل هذا من أي حيوان. إن كان الحيوان قد اجتمع فيه شرطان، له نفس سائلة وزائد أنه غير مأكول اللحم، فبوله وخروقه ماذا؟ نجسة. ووقع الخلاف في الطير، نعمل مقدمة لها بكرة. ووقع خلاف في الطير أن الطير هل على هذه الضابطة أم مستثنى من هذا الحكم؟ فقد ذهب من المعاصرين الإمام الخميني في تحريره إلى أنه لا يخرج عن هذه الضابطة، إلا أن المشهور قد ماذا؟ قد استثنى بول وغائط وخرق بتعبيرهم الطائر عن هذه الضابطة. وإن كان الطائر هو الطائر، واضح عندكم أنه له نفس سائلة، قالوا وإن كان الطائر غير مأكول اللحم إلا أن بوله وخراؤه ماذا؟ طاهرين. نعم، هي الضابطة أن كل حيوان فيه صفتان، له نفس سائلة غير مأكول اللحم، البول والغائط نجس، إلا الطير المشهور عم بحكي الآن، إلا الطير حتى ولو لم يكن، خلصنا أنه له نفس سائلة، حتى ولو لم يكن مأكول اللحم فبوله وخروقه طاهران. ولكن تجد، قلت ومن المعاصرين كالإمام الخميني يقول لا، أنا لا أخذ بالرواية التي فصلت بهذا التفصيل، أرجع هذا إلى الأصل. الأصل أنه له نفس سائلة، نعم له، أنه مأكول أم غير مأكول؟ غير مأكول. فماذا؟ لأن الطير على قسمين، ما هو مأكول ما غير مأكول. فإذا أطينا إلى النورس مثلا، وما كان مثلا صفيفه أكثر من دفيفه، فهذا محرم الأكل. فإذا كان هذا محرم الأكل، فمن المفترض أن يكون بحسب الضابط، بحسب الضابط ماذا؟ البول والخرق نجسان. إلا أنهم اعتمدوا على رواية وهي معتبرة أبي بصير. بقرى الرواية وأسألكم الدعاء. قال أبو بصير سأل الإمام عليه السلام عن الطائر، فأجاب الإمام الشاهد قال له كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخروقه. كل شيء يطير، مأكول كل اللحم أم كل، بعد أكتمها العموم، كل شيء يطير يا شيخ إبراهيم فلا بأس ببوله وخروقه. مش هذا فلا بأس يعني بأكله؟ لا، هو طاهر، ولكن هو لا يؤكل، ليس كل طاهر يؤكل. فقال كل شيء يطير معتبر أبي بصير فلا بأس ببوله وخروقه. هذه الرواية عمل فيها المشهور واستثنى من ضابطة غير مأكول اللحم وله نفس سائلة أن البول والخرق هناك نجس، إلا الطائر استثنوه ونطقره بالرسائل العملية. وبعضهم من أسقط الرواية عن الاعتبار لنكتة نذكرها غدا إن شاء الله، وقال نرجع إلى الأصل. هو الأصل ماذا؟ الضابطة. هو حيوان غير مأكول اللحم له نفس سائلة، فبوله وخروقه نجسان. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جيد. أحسن الله إليك.